اشتباك وقع الليلة الماضية بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة عند نقطة تفتيش على طريق زهدان فهرج، استشهد 3 من قوات الشرطة ومواطن واحد. كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن منفذ هجوم سيدني كان مدفوعا بإيديولوجية تنظيم داعش الإرهابي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
هجوم سيدني في أستراليا كشف عن أن جماعة داعش بدأت تتحرك دوليا بعد التحالفات الدولية بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليها، حيث سبق هجوم سيدني قيام عنصر من قوى الأمن العام السوري يحمل الفكرة الداعشية حسب ما زعم باستهداف القوات الأمريكية في تدمر السورية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أن فرض الكونغرس الأمريكي شروطا على حكومة دمشق الجديدة لرفع قانون قيصر عنها، ومن بينها التعاون مع التحالف من أجل القضاء على داعش. ففي أستراليا خرج رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ليؤكد أن منفذي هجوم بونداي مدفوعان بأيديولوجية تنظيم داعش، مشيرا إلى أن ساجد أكرم وابنه نبيد تم تجنيدهما قبل الهجوم، وأوضح أن الابن لفت انتباه الاستخبارات عام 2019 لصلته بشخصين تم اعتقالهما، ولفت إلى أنه تم التحقيق معه ومع أسرته لكن لم يعتبر تهديدا وشيكا وقتها.
هناك أدلة تشير إلى أن هذا العمل مستوحى من تنظيم إرهابي تابع لتنظيم داعش. بعض الأدلة التي يجري جمعها بما في ذلك وجود أعلام التنظيم في السيارة التي تم ضبطها.
وفيما لا تزال الشرطة تحاول تجميع خيوط تحركات المشتبه بهما في الفترة الأخيرة، كشفت أن ساجد ونافيد سافرا إلى الفلبين في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن التحقيق في سبب السفر لا يزال مستمرا لمعرفة ما إذا كان التقيا متطرفين هناك. سافروا منفذي الهجوم أكدته إدارة الهجرة في العاصمة الفلبينية مانيلا، موضحة أن ساجد ونافيد أمضيا شهر نوفمبر بأكمله تقريبا هناك، حيث دخل الأب البلاد وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 50 عاما مع ابنه البالغ 24 عاما للبلاد، وأن مقاطعة دافو الجنوبية مدرجة كوجهتهم النهائية، مع الإشارة إلى أن الفلبين عامة تنشط فيها شبكات مرتبطة بجماعة داعش خاصة في الجنوب.
قالت هيومان رايتس ووش إن الهجمات المتكررة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على معدات إعادة الإعمار وغيرها من المرافق المدنية في جنوب لبنان تنتهك قوانين الحرب وتشكل جرائم حرب مفترضة. وأضافت المنظمة أن هذه الاعتداءات كذلك تعرقل عودة النازحين إلى منازلهم في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الأهالي والمسؤولين المحليين أفادوا بأن هذه الهجمات أعاقت جهود إعادة الإعمار وعرقلت عودة عشرات الآلاف من النازحين إلى منازلهم. وأوضحت المنظمة أن أكثر من 10,000 مبنى تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بسبب العدوان الصهيوني على جنوبي لبنان. إلى قطاع غزة، حيث شن جيش الاحتلال فجر اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا على أنحاء مختلفة من شرقي قطاع غزة ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أغرقت الأمطار الغزيرة الناجمة عن منخفض جوي جديد مستشفى الشفاء وآلاف الخيام التي تؤوي نازحين وسط تحذيرات من تفشي الأوبئة، فيما أعلنت وزارة الصحة وفاة طفل رضيع جراء البرد القارس. وقال شهود عيان أن الآلاف الخيام أغرقتها مياه الأمطار وتطايرت بفعل الرياح الشديدة التي تضرب القطاع، حيث استيقظ الناس فجرا وقد أغرقت مياه الأمطار خيامهم أو تسببت الرياح بتطايرها مع مقتنياتهم. شرعت قوات الاحتلال صباح اليوم بعمليات هدم وتوزيع اخطارات لعدد من الفلسطينيين في القدس ورام الله بالضفة الغربية، كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في ثاني أيام ما يسمى عيد الأنوار اليهودي الحانوكا وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي شنت فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة تخللها اعتقال العديد من المواطنين بينهم فتاة وأسرى محررون. ومساء أمس استشهد طفل متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم. تواصل الأمطار الغزيرة والسيول حصد الأرواح وتعطيل الحياة اليومية في عدد من الدول العربية وسط تقلبات جوية حادة يتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع. ففي المغرب ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 37 شخصا إلى جانب خسائر مادية كبيرة، بينما تعطلت الدراسة في السعودية وتحولت إلى التعليم الإلكتروني أي التعليم عن بعد. كما أغلق ميناء العريش في مصر مؤقتا، وذلك على خلفية سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، فيما حذرت الأرصاد القطرية من استمرار رصد أمطار متفرقة على مناطق مختلفة منها العاصمة الدوحة. وخبر الأخير، تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف وتلاه في الترتيب الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي. وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة التي تسلط الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية. في سياق متصل قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوشا إن المنظمة الدولية بحاجة إلى 2,900,000,000 دولار لمساعدة 20 مليون شخص في السودان العام المقبل. بهذا الخبر رحبت الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة. قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة والمزيد من الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض وفي الساعة الرابعة والدقيقة 13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي عند 4:45. الخامسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:11، وفي الساعة 5:13 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من هدي المنبر الحسيني عند 5:19، في الساعة 5:35، كلامكم نور. السادسة تماما، ونشر إخبارية أخرى. حكاية وعبرة في الساعة 6:10، بعدها يأتيكم برنامج من أجل حياتك. قبسات من فكر المطهري في الساعة 6:41، عند 7 نشرة إخبارية مفصلة. إعادة للقاء المباشر الصباحي. المنتدى الإذاعي تأتيكم في الساعة 7:13 عند 8 تماما. يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أحبتنا سوف نتحدث لكم عن موضوع النجاة في الصدق. نعم يا أصدقاء، النجاة في الصدق. الصدق يا أصدقائنا مفتاح لجميع الأعمال الصالحة وأول صفات المؤمن. فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسمى بالصادق الأمين. هل تريدون أن تفعلوا مثل ما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، وهو قول الصدق؟ طبعا كلنا نحب ذلك، لأننا نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم سوف أقص عليكم ما فعلته صديقتي هنا، لكن بعد أن نستمع إلى الحزورة. الحزورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ فكروا جيدا بالإجابة وسوف تعرفونها إن شاء الله. أصدقائنا ننتقل إلى تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو سباق الجمال. هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى التمثيلية الجميلة. هيا بنا.
صغار الحلوين كان هناك جمل أعرج يعيش بين أصدقائه. ذات يوم وبينما كان الجمل الأعرج يمشي، وإذا به يسمع خبرا.
سباق الجمال، سباق الجمال، سوف تقام مسابقات كبيرة بين الجمال.
سباق الجمال؟ أنا سأشارك في السباق. يا صديقي تعال إلى هنا.
مرحبا بك يا صديقي.
أهلا، سجل اسمي بين المتسابقين.
ماذا؟
ما بك يا هلا؟ لم تتعجب؟
ولكنك
أنا جمال قوي البنية وسريع العدو.
حسنا سأسجل اسمك، ولكن لجنة المسابقات هي التي ستحسم مشاركتك في السباق.
مرحبا، سأشارك في السباق، سأشارك في السباق.
أجل أحبتي، اجتمعت لجنة مكونة من عدة جمال لينظروا في مشاركة الجمل الأعرج في مسابقات الجري.
ولكن ربما يتعرض لسوء.
وهذا ما أخاف عليه.
ألا يمكن أن نمنعه من المسابقات؟
لا أعتقد، فإنه عازم على المشاركة.
على كل حال أخبره أن مسؤولية مشاركته في السباق تقع عليه هو أيضا. نعم تقع عليه.
حسنا سأخبره بذلك.
تجمعت الجمال في نقطة الانطلاق.
سباق الجمال،
أنا سأفوز في هذا السباق، لا شك أنني سأفوز في هذا السباق. الانطلاقة الجميلة في سباق الجمال. هيا يا جمال شاركوا في السباق.
انظر إنه الجمل الأعرج يريد أن يتسابق. أيها الجمل الأعرج لا تستعجل في المشي.
أيتها الزرافة لا تستهزئي، سترين من هو الأقوى والأسرع.
هل الكل جاهزون؟
نعم نعم أنا جاهز.
ليكن الجميع في مكانه.
حسنا
حسنا.
واحد اثنان ثلاثة انطلقوا.
انطلقت الجمال كالسهام، وكان أحبتي الجمل الأعرج في آخر المتسابقين.
انظروا انظروا كيف يمشي الجمل الأعرج. إنه لا يستطيع المشي، فكيف يمكنه الركض بسرعة؟
لقد وصلت الجمال بالقرب من الجبل، وعليها أن تجتاز الجبل. نعم انظروا إلى هذا السباق. في هذه اللحظة تتوجه الجمال بسرعة إلى الجبال، عليها أن تجتاز الجبال والطرق الطويلة. ها نحن نشاهد هذا السباق. وأما الجمل الأعرج يبدو أنه تأخر عن الجمال، إنه لم يتمكن من الركض السريع. أرجو أن لا يصاب بأذى. نعم تشاهدون هذا السباق ونعود إلى الجمال بالسريعة. إنها بدأت بتسلق الجبال ولكن البعض منها يبدو أنها تعبة ولا تريد مواصلة الطريق. لا أدري لما هذه الجمال بدأت تتراجع. يا إلهي ماذا حصل؟ إنها لم تكمل مسيرة المسابقة. حتى الجمال الفتيات فقد اتجهت نحو ناحية لترتاح قليلا.
لقد تعبت الجمال من الركض. تتوجه الجمال إلى زاوية لترتاح، ولكن الجمل الأعرج ما زال يمشي. أجل، إنه يمشي ببطء. لقد وصل الجبل وهو بدأ بالتسلق.
عجبا، الجمال الفتيات تنحن عن السباق، ولكن الجمل الأعرج ما زال يسير ولكن ببطء شديد.
نعم مشاهدينا، الجمل الأعرج هو الوحيد الذي يواصل السباق. الجمال المستريحة لم تنتبه أن الجمل الأعرج سبقهم. إنه يقترب من خط النهاية.
إذا لم تتحرك الجمال المستريحة فإن الفائز سيكون الجمل الأعرج.
الجمال المستريحة لم تنتبه.
أجل مشاهدينا، إنها غافلت عن الجمل الأعرج. إن الجمل الأعرج يقترب من خط النهاية.
الجمل الأعرج قد فاز في هذه المسابقة.
لقد فزت في هذه المسابقة.
أجل صغاري، كانت الجمال المستريحة لم تنتبه للجمل الأعرج إلا بعد وصوله إلى أسفل المنحدر بالقرب من نهاية السباق، فحاولت اللحاق به فلم تستطع، فكان الجمل الأعرج أول الواصلين إلى خط النهاية. وهنا يا أصدقائي، علينا ألا نهزأ من الآخرين وننتقص منهم، لأن الله هو أعلم كيف يعطي ويقسم المواهب والنعم بين مخلوقاته. ومن المحتمل في حال الاستهزاء يا أحبتي أن لا نلتفت إلى أنفسنا ونخسر أمام من استهزأنا بهم.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
كن صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
إن شئت مني يا بني وصية، فالصدق رمز للصلاح وللتقى، والصدق أجمل ما يكون خلقة، تضفي جمالا في النفوس ورونقا.
أكرم به أن النبي المصطفى في قومه كان الأمين الصادق.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
أبني فاحفظ ما أقول تعيش به طول الحياة مسددا وموفقا. الصدق زين للفتى ومهابة، يبديه بين الناس درا منتقى.
والكذب شين في الفتى ومهانة، فاحذر بكذب أن تفوه وتنطقا.
صادقا كن صادقا كن صادقا، أبني إن الصدق أسمى مرتقى، أبني إن
الصدق أسمى مرتقى.
والبس ثياب الصدق وامشي في الورى كالغصن عانقه الربيع فورقا. فالمرء أبهى ما يكون إذا غدا متزينا في صدقه متألقا. يحفو له ود النفوس ويغتدي عقدا على جيد الحياة معلقا.
صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. صادقا كن صادقا كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى. أبني إن الصدق أسمى مرتقى. كن صادقا أبني إن الصدق أسمى مرتقى.
هيا أصدقائي الحلوين، كيف حالكم؟ أتمنى أن لا تتعبكم فقرات برنامجنا، وأتمنى أن تستمعوا مع هذه الفقرات. ذات يوم يا أصدقاء، وبينما كنا في المدرسة وصلت صديقتي هناء متأخرة، وعندما سألتها المعلمة عن السبب ولماذا لم تأتي أمها معها، قالت إنها خرجت صباحا مع أمها لكن أمها تعرضت لحادث، فعادت ثانية إلى البيت مع أمها، ثم عادت لوحدها إلى المدرسة ثانية. في الاستراحة رأيتها وقلت لها: لماذا لم تبقي مع أمك؟ لعلها تحتاج إلى شيء، لو كنت مكانك لما تركتها لوحدها. فضحكت هناء وقالت: لقد كذبت على المعلمة، لأنها كانت تريد أن ترى أمي اليوم لتسألها عن سبب إهمالي لواجباتي البيتية، وأنا لم أخبر أمي. فقلت للمعلمة إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبني. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
سمعت في برنامج عن البيئة بغاز اسمه الغاز الدافئ، فما هو يا أبي؟
تعني غازات الدفيئة.
وما هي غازات الدفيئة يا أبي؟
هي الغازات التي تمتص الأشعة تحت الحمراء والمنبعثة من سطح الأرض، ومن ثم تعيدها إلى سطح الأرض على شكل حرارة، وهذا يسبب ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري.
ماذا؟ وما هي هذه الظاهرة الذي ذكرتها يا أبي؟
ظاهرة الاحتباس الحراري هي عبارة عن الارتفاع التدريجي في درجة حرارة الغلاف الجوي للأرض، حيث أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وأثر ذلك على نسب الغازات في الجو.
وكيف تؤثر على نسب الغازات في الجو يا أبي؟
يا ولدي أحمد، غازات الدفيئة موجودة في الطبيعة، ولكن بكميات معينة، وهي غازات ضرورية للحياة على الأرض، وتتغير نسبها بمرور الزمن، ولكن ببطء شديد، وعلى مدى مئات الآلاف أو ملايين السنين، وعندما تزداد هذه الغازات في الجو تتغير نسب مكونات الغازات في الجو.
ها، وما هي أسباب زيادة هذه الغازات في الجو يا أبي؟
تعتبر الأنشطة البشرية المسؤول الرئيس عن هذه الظاهرة، لأن حرق الوقود مثل النفط ومشتقاته والغاز يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو، كما أن إزالة الغابات تزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وما هي أضرار هذه الظاهرة يا أبي؟
يا ولدي أحمد، للاحتباس الحراري آثار خطيرة علينا نحن البشر، فهو يؤدي إلى حدوث موجات حر شديدة
يا إلهي،
وحدوث فيضانات وجفاف في بعض المناطق، وهو يهدد حياة أنواع من الحيوانات، وقد يؤدي إلى انقراضها كذلك.
يا إلهي، لهذا السبب إذن عرضوا فيلما في التلفزيون عنها. أنا لم أكن أعرفها. شكرا لك يا أبي لأنك أخبرتني عنها، وشكرا على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي هناء كذبت على المعلمة وقالت إن أمي تعرضت لحادث كي لا تعاقبها، لأن المعلمة كانت قد طلبت من هناء أن تأتي بأمها إلى المدرسة، وبعد أن انتهت الحصص وأردنا الخروج من الصف جاءت المعلمة وقالت لهناء: أريد الذهاب إلى بيتكم لزيارة أمك ولكي أتحدث معها. يا إلهي، ارتبكت هناء وتلعثمت، وبعدها أخبرت المعلمة بالحقيقة، فقالت المعلمة:
نعم يا هناء، لقد اتصلت بأمك وأخبرتني الحقيقة، ولو لم تكوني صدقتي بكلامك الآن لكنت عاقبتك، لكن صدقك نجاك من العقوبة، فحاولي يا عزيزتي هناء ألا تكذبي ثانية، لأني لن أسامحك في المرة القادمة.
أصدقائنا الحلوين، حزورتنا اليوم تقول ماذا تقول؟ نعم يا أصدقاء، سأكرر عليكم الحزورة لتفكروا بها أكثر وأكثر وأكثر. حزورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ هل تريدون توضيحا؟ لا لا لا، أرجوكم لا تطلبوا توضيحا ولا تلميحا، لأن حزورتنا سهلة جدا. ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ سهلة جدا، أليس كذلك؟ أطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أحبتي المستمعين، ألتقي بالفتاة اليافعة طيبة إبراهيم. السلام عليكم.
السلام.
طيبة، أنت عندما تتكلمين مع والديك، مع أخوانك، مع أصدقائك، هل تقولين الحقيقة؟
نعم، أقول الحقيقة في كل شيء.
طيب لماذا تقولين الحقيقة؟
لأن الحقيقة تنجي من العقاب ومن الكذب حرام. ماما وبابا علموني أن أقول الحقيقة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا قال في حديثه الشريف إياكم والكذب.
أحسنتي. طيب إذا أنت شفتي صديقة من صديقاتك أو أحد ما يقول الحقيقة ودائما يكذب، صادقين هيك واحد؟
لا لا ما صادق.
ما صادق ليش؟
لأنه هو يكذب ونصيحة ما تفيد وياه. إذا نصحنا إياك من الكذب، لا تكذب على أهلك لأن الكذب يوقعك في المصائب وال...
أحسنت. إيه؟
وال رب العالمين سيعاقبه في الدنيا وفي الآخرة، والأب أيضا يعاقبونه ويضربونه إنه هو غير صادق وغير أمين. الحين عرف إنه هو شخص يكذب وما حد حيصدقه، يفقد احترامه بين الناس، لا يثقون به لأنه لا ليس صادق ولا يحمي الأمانات أو كل شيء.
أحسنت.
لأن دائما نجاته في الصدق.
أحسنتي. طيبة إبراهيم، شكرا جزيلا لك.
أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم عندما كذبت هناء على المعلمة كانت تتصور أن كذبها سينجيها من العقاب، لكنها علمت بعد أن أخبرت المعلمة بالحقيقة أن صدقها هو الذي نجاها من العقاب. أنتم أيضا يا أصدقاء، أرجوكم 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 تعلموا أن تكونوا صادقين وتقولوا الحقيقة مهما كانت مهما كانت، لأن النجاة في الصدق. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا حفيدتي الحنونة.
جدتي، لقد اشتقت لمعلوماتك الجميلة والجديدة.
يا سلام يا عزيزتي الشاطرة والذكية، سأقدم لك إن شاء الله هذه المعلومات.
إذن سأبدأ بتحريك الدولاب وأرى ما هو حرف اليوم.
خيرا ما تفعلين.
أي كرة سقطت من الدولاب؟ ما هو حرف اليوم؟
إنه حرف يوجد في كلمات مثل التفاح والمكتبة والأخت والتمر وغيرها.
آه نعم عرفت يا جدتي، إنه حرف التاء. وماذا عن معلومة اليوم؟
سأقدم لك معلومات عن الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام ولقبه التقي.
أها، إنه الإمام محمد بن علي عليه السلام.
نعم، الإمام محمد بن علي عليهما السلام، ومن ألقابه التقي وكذلك الجواد.
هذا رائع يا جدتي، فماذا عن حياة الإمام محمد التقي؟ ها؟
ولد الإمام الجواد أو التقي في المدينة المنورة، وعاش مع أبيه الإمام الرضا عليه السلام. ولما استشهد الإمام الرضا عليه السلام فقد أصبح إماما بعده وهو في سن 9 من عمره، فقد كان صغيرا في العمر ولكن يحمل صفات أخلاقية وعلمية كثيرة.
هذا صحيح.
وبالرغم من صغر سن الإمام فقد كانت له شخصية قوية تدفع المقابلة إلى الاحترام والإجلال. ومن الناحية العلمية فقد كسب وتعلم الكثير من والده في العلوم المختلفة، حيث تحدث الإمام مع الكثير من علماء زمانه وأجاب على أسئلتهم التي حاولوا أن يخرجوه فيها، فقد خرج منتصرا عليهم بأدلة علمية دقيقة.
يا سلام، هذا جميل جدا يا جدتي.
وقد وصلتنا الكثير من الأحاديث المنسوبة إليه، وسأذكر واحدا منها، حيث يقول عليه السلام: يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم.
سلام الله على الإمام الجواد.
سلام الله يا علي.
أنا أعرف يا جدتي أن الإمام مدفون في مدينة الكاظمية المقدسة بجانب جده الإمام الكاظم عليه السلام.
أحسنت يا عزيزتي، هذا صحيح، ونسأل الله أن نزور قبره الشريف إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جدتي على معلومة اليوم.
شكرا لك يا نرمي.
أصدقائي الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ حسناً، البعض يقولون عرفناها، والبعض الآخر يريدون أن أعيد الحجورة. حسناً، أنا سوف أعيد الحجورة، لكن لا وقت لدينا. لكن لأنني أحبكم كثيراً سوف أعيدها مرة أخرى. حجورتنا تقول: ما هو الشيء الذي يسير حواليك ولا تراه؟ نعم يا أصدقائنا، الجواب الصحيح هو النسيم يا أصدقاء. النسيم هو الهواء الذي يسير ببطء ويحرك أوراق الأشجار. وأقول لكل من عرف الجواب: أحسنتم وبارك الله بكم. أحبائنا، أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم: إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السابع إضاءات. الفصل الأول شبهات. شبهة أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه بزعماء المنظمات الفلسطينية المقاومة عام 2010. لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول أن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطينيين ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، انسحب الجميع من الساحة. لقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك. فهذا الخزي والجزاء غير مقتصرين على الآخرة، فالحال ذاتها تنطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، ففي الآية نفسها التي تليت قبل حين التي أعادها السيد خالد مشعل على مسامعنا تقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا فإن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يطرق مسامعنا أحيانا أن ثمة من يقول إن فلسطين قضية عربية، فما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المراد منه أن مشاعر القرابة عند العربي أشد من غيره وأنه أكثر توقا للخدمة والجهاد، فهذا شيء محبذ ونحن نباركه. أما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو ألا يلتفت بعض زعماء البلدان العربية أدنى التفات إلى نداء الشعب الفلسطيني وهو ينادي يا للمسلمين، وأن يتعاونوا مع العدو الغاصب الجائر في قضية مهمة كفاجعة غزة، وأن ينهروا الآخرين الذين يقض نداء الواجب مضاجعهم بالقول: لماذا تساعدون غزة؟ فإن أي مسلم أو عربي غيور ذي ضمير سيرفض هذا الكلام ولا يعفي قائله من التوبيخ والتقبيح. وهذا منطق أخزم نفسه الذي كان يضرب أباه، فإذا تدخل أحد بينهما نهره ثم جاء ابنه من بعده فكان يشبع جده ضربا مبرحا أيضا، حتى جرى ذلك مثلا عند العرب: إن بني رملوني بالدم، شنشنة أعرفها من أخزم. شبهة الإقرار بواقع عمره 60 عاما من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. المغالطة الكبرى المتصلة بالقضية الفلسطينية التي يلقيها في الأذهان بعض من أشعل الحرب هي أن الدولة المسماة بإسرائيل تمثل واقعا عمره 60 عاما ولا بد من التأقلم معه. لكنني أتساءل لماذا لا يأخذ هؤلاء دروسا من الحقائق الأخرى الماثلة أمامهم؟ ألم تكتشف دول مثل البلقان والقوقاز ودول جنوب غرب آسيا هويتها الأصيلة من جديد بعد 80 عاما من فقدانها وصيرورتها جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق؟ فلماذا لا يحق لفلسطين وهي بضعة من العالم الإسلامي أن تستعيد هويتها الإسلامية والعربية ثانية؟ ولماذا لا يستطيع الشباب الفلسطينيون الذين يعدون من أكثر شباب العرب فطنة وأشدهم مقاومة أن يغلبوا إرادتهم على هذا الواقع المرير؟ بالطبع هناك اليوم من يحاول التظاهر بالقول لماذا تخوضون في قضية فلسطين؟ فهي قضية منتهية. لكنني أقولها لكم إن القضية الفلسطينية لن تنتهي بأي حال من الأحوال، فلا تتخيلن أنه يتعين على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين أن يبقوا هم وذراريهم خارج أرضهم إلى الأبد، أو أن يعيش الذين بقوا في الداخل كأقلية مقهورة مضطهدة، ويستمر الأجانب الغاصبون في التنعم بالعيش فيها. لا، فالأمر ليس بهذه الصورة. فهناك دول ظلت 100 عام ترزح تحت سلطة دول أخرى، فهذه كازاخستان التي تعرفونها، وهذه جورجيا، وهذه دول آسيا الوسطى الجديدة العهد بالاستقلال، فبعضها كان تابعا للاتحاد السوفيتي وبعضها لروسيا قبل ظهور الاتحاد السوفيتي عندما لم يكن للاتحاد السوفيتي وجود أساسا. هذه الدول قد حصلت الآن على استقلالها واستعادت سيادتها وأصبحت ملكا لشعوبها. بناء على ذلك ليس الأمر مستبعدا على الإطلاق، ولا بد أن يحدث وسيحدث إن شاء الله تعالى، وتعود فلسطين لأهلها. من هنا فإن القضية غير منتهية، والذي يعتقد بذلك فهو مخطئ.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حتى تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العين، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد، سترك احلى جابك اغلى وافضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العين، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خيي رح احفظ لوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خيي رح احفظ لوصية، يا مراية عمري الاصفى لعالحق مضوي.
الخامسة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حبيت الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. إيران تنتقد ترشيح غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لتحيزه للدول المتغطرسة وعدم استقلاله. الأمطار تغرق مستشفى والآلاف من خيام النازحين بغزة، والبرد يقتل رضيعا. وفيات وتعطيل الدراسة مع استمرار الأمطار والسيول في دول عربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد رواني أن طهران تطالب بعملية شفافة وشاملة لاختيار الأمين العام للمنظمة الدولية، وتعرب عن استعدادها للمشاركة في حوارات هادفة طوال هذه العملية. وأشار إيرواني إلى ترشيح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وقال أن المرشح الذي يرفض إدانة الهجمات العسكرية على المنشآت النووية السلمية يضعف الثقة في قدرته على تنفيذ واجباته بشكل مستقل وخال من التحيز السياسي أو الخوف من الدول القوية. وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى موسكو قادما من بيلاروسيا في إطار مشاورات الإقليمية المكثفة، حيث كان في استقباله السفير الإيراني ومسؤولون من وزارة الخارجية الروسية.